بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية الثالثة بعد 200 في رمضان لعام 1400 في اليوم 21 من هذا الشهر المبارك. وهذه الدورة خاصة بترجمة العلامة عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابتداء سبحان الله من فضائل هؤلاء الأئمة والعلماء في هذه الدعوة المباركة، والحقيقة وجدناه شيئا بارزا في تراجم هؤلاء العلماء، أن هؤلاء قد وفقوا إلى أن يحمل أبناؤهم عنهم هذه الدعوة، فتجد كل عالم له من الأولاد ما نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. شيخ محمد بن عبد الوهاب كان له أولاد كثر وكانوا علماء، تولى وأخذ عن هؤلاء العلماء أبناؤهم أيضا، كالشيخ عبد الرحمن ابن حسن الذي كان أبوه عالما ابن محمد بن عبد الوهاب، ثم عن هؤلاء أيضا أخذ أبناؤهم كالشيخ مثلا عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وجماعة من إخوانه، ثم عن الشيخ عبد اللطيف أخذ أبناؤه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف والشيخ إبراهيم والشيخ محمد، ولكن كان أبرزهم الشيخ عبد الله اللي هو معنا الآن، وكان يعتبر إماما في زمانه وعصره، الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى، كان يعد من إمام عصره، يعني كان أعلم أهل زمانه في عصره، وهو في الدولة السعودية الثالثة، في الدولة السعودية الثالثة، يعني كان مبرزا أثناءها، فقد توفي رحمه الله تعالى تقريبا سنة 39 و300 ألف، يعني في عهد الملك عبد العزيز ابن فيصل آل سعود عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، الذي أنشأ دولة السعودية الثالثة، فكان هو إمام هذه الدولة، إمام هذه الدولة. يعني عندنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا إمام الدولة السعودية الأولى التي أسسها محمد ابن سعود، ثم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن هذا يعد إمام الدولة السعودية الثانية، ثم الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن هذا يعد إمام الدولة السعودية الثالثة. فالملاحظ في هؤلاء الأئمة أن الله بارك في أبنائهم وأولادهم حتى حملوا هذا العلم، ونسأل الله عز وجل أن يبقي العلم فيهم إلى يوم القيامة. فنبتدئ بالوقفة الأولى وهي الخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. ترجمة العلامة عبد الله ابن عبد اللطيف. الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمهم الله تعالى هو الإمام العالم العلامة، الشهم الثقة الفهامة، محيي السنة، قامع البدعة، الزاهد الورع العابد، ذو العقل الكامل والخلق الحافل، أوحد العصر في أنواع الفضائل، أبو عبد الملك شيخ الإسلام. الشيخ عبد الله،
هذه كنيته أبو عبد الملك.
الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولد في الأحساء سنة 65 و200 بعد 1000 من الهجرة، وقدم بلد الرياض سنة 72 و200 بعد 1000، وأخذ العلم عن أبيه وجده والشيخ حمد بن عتيق والشيخ عبد الرحمن بن عدوان.
أخذ العلم عن أبيه وهو الشيخ عبد اللطيف، وعن جده وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم.
والشيخ عبد الله بن حسين
محمد بن عتيق، وهو الذي الرجل الثاني مع أبيه الشيخ عبد اللطيف، وكان مبرزا كما قلنا من علماء هذه الدعوة المباركة في زمان وعصر. نعم.
والشيخ عبد الله بن حسين المخضوب والشيخ محمد بن محمود والشيخ عبد العزيز المرشدي وفارس الرميح وغيرهم، وبرع في جميع الفنون الأصول والفروع والتفسير والنحو وغيرها، وصار رفيع القدر جم الفضائل.
والحقيقة هذا معلم أيضا بارز في علماء هذه الدعوة، أنهم إنما أخذوا العلم بأصوله و بتأصيله الشامل، وليسوا فقط علماء في العقيدة والمنهج، إنما نجدهم في العقيدة، ونجدهم في الفقه، ونجدهم في الحديث، ونجدهم في اللغة. فهم تربوا على هذه الطريقة، تربوا على هذه الطريقة التي فيها شمولية، وهذه أنفع الطرق لطالب العلم. الإنسان لا يكون متخصصا في باب في فن واحد، وإنما العلم يحتاج بعضه إلى بعض. يعني طالب العلم ما يستغنى عن لغة، ما يستغنى عن حديث، ما يستغنى عن فقه، ما يستغني عن سيرة ومعرفة تاريخ هذه الأمة، ما يستغني عن أصول الفقه، ما يستغني، هذه كلها يحتاج إليه طالب. حتى علم القراءات يحتاج إليه الإنسان، لأنه بهذا العلم أيضا يعرف الإنسان أوجه التفسير. فهذه القراءات تعد وتمثل أيضا أوجها في التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإحياء لهذه السنة أيضا في الأمة. فطالب العلم ما أمكنه أن يتعلم أي علم من هذه العلوم لا يقصر أبدا، لا يقصر، لأن العلم كما قلنا يحتاج بعضه إلى بعض. أنت في العقيدة تستدل بماذا؟ تستدل فيها بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة بعلم الحديث. أنت وأنت في علم الحديث تحتاج إلى علم الفقه، وهو علم الأحكام المستنبط من علم الحديث الذي هو علم الأدلة. فالحديث دليل، والفقه حكم مستنبط من هذا الدليل. طب ما وجه الاستنباط من هذا الدليل؟ تحتاج إلى علم أصول الفقه لتعرف كيف تستنبط، كيف تستنبط من أدلة الأحاديث هذه، من الأحاديث هذه أحكامها. فلا بد من معرفة قواعد الترجيح، ولا بد من معرفة كيفية الاستنباط من هذه الأدلة، بمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول وغير ذلك من هذه العلوم التي تحتاج أنت إليها في كيفية الاستنباط. كذلك أيضا تحتاج إلى لغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك السنة بلسان عربي مبين. وعندنا الأصل ما هو في الاستدلال؟ الأصل هو الأخذ بالظاهر، ظاهر النصوص، إلا أن يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. طب هذا الظاهر أي ظاهر؟ ظاهر في لغة العرب، ظاهر، الظاهر في لغة العرب. ففي العقيدة في الأسماء والصفات تأخذ بظاهر النصوص إلى أن يدل دليل على خلاف هذا، في الأحكام أيضا تأخذ بظاهر النصوص إلى أن يدل الدليل على خلاف هذا، فتحتاج إلى معرفة باللغة. إذن العلم الشرعي يحتاج بعضه إلى بعض، ولا ينبغي أن يكون الإنسان جاهلا في باب من الأبواب، لا ينبغي أن يكون جاهلا في باب من الأبواب، لكن يأخذ منه بالقدر الذي يفهم به دينه. وأما التبحر في هذه العلوم فمن رزق التبحر فيها كلها هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، وهؤلاء تجده في الأئمة الكبار والعلماء النجباء الأذكياء. وإلا فقد يكون الإنسان مبرزا في الحديث، أو مبرزا في الفقه، أو مبرزا في العقيدة، أو مبرزا في اللغة، لكن ينبغي أن يكون الإنسان واضعا أساس هذا العلم وأساس هذه الطريقة، وهي أن يطلب العلم بشمول ولا يقتصر على نوع دون نوع. يعني عيب بالإنسان حال استدلاله أن يستدل بالحديث الضعيف، وربما أقام محاضرة كاملة أو مسألة يبقى يتكلم فيها ساعة ومعتمد في ذلك حديث ضعيف مثلا، عيب هذا أن يفعل هذا. أو مثلا يكون عنده ظاهرية في الاستدلال، يأتي بظاهر النص ولا ينظر بقى إلى تقييدات أهل العلم في وقواعدهم في جمع الأدلة والترجيح بينها والنظر في دلالاتها، وإنما يأخذ بما ظهر له من النص على طريقة أهل الظاهر، فيخالف ربما ما عليه جماهير أهل العلم. ينبغي على طالب العلم أن يكون على طريقة العلماء في الاستدلال والاستنباط. فهذه طريقة نافعة، والحقيقة هذه الطريقة تميز بها أئمة الدعوة، ولهذا وجدناهم غاية في القوة في الرد على المخالفين، وكانت السنة ظاهرة في زمانهم وعصرهم والحمد لله، وإلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء العلماء الموجودون المشهورون في عصرنا من ابن باز، من العثيمين، هؤلاء كانوا أيضا تلاميذ عند طلاب هؤلاء الشيخ السعدي، الشيخ محمد بن إبراهيم. فالشيخ محمد بن إبراهيم من شيوخ المبرزين الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، بل إن شئت أن تقول الشيخ محمد بن إبراهيم قد تخرج بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بابن عبد اللطيف. نعم.
وبرع في جميع الفنون الأصول والفروع والتفسير والنحو وغيرها.
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف هذا عم الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الحسن هذا جد الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف، يعني الشيخ هذا جد الشيخ محمد ابن إبراهيم. عبد اللطيف له إبراهيم ومحمد ابنه، وله عبد الله، فعبد الله عم الشيخ محمد ابن إبراهيم. نعم.
وبرع في جميع الفنون الأصول والفروع والتفسير والنحو وغيرها، وصار رفيع القدر جم الفضائل، انتهت إليه الرئاسة في العلم والرأي والكرم، قدوة الأنام حسنة الأيام، افتخرت به نجد على سائر الأمصار، وشاع صيته في الأقطار، وضرب به المثل في الهيبة والاشتهار. له اليد الطولى في الفروع والأصول والمجالس للتدريس المحفوفة بالفحول، وله صدور المجالس والمحافل، وإلى قوله المنتهى في الفصل بين العشائر والقبائل، مع ما أمده الله من سعة العلم وفطره عليه من الكرم والحلم، وكان لا يوفر جانبه عمن قصده قريبا كان أو بعيدا، ولا يدخر شفاعته عمن اعتمده بريا أو بحريا، ضعيفا أو شديدا، ينتابه الأمراء والملوك والعلماء، وأثنى عليه القريب والبعيد.
نعم. وهذا معروف في تراجمه ورسائله رحمه الله تعالى. قد أثنى عليه كثير من أهل العلم، منهم إبراهيم بن صالح بن عيسى، وذكر هنا أبياتا، ومنهم أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، وستأتي أبيات في الثناء عليه والمدح. طيب، ولو ذهبنا نتتبع
مآثره ومحاسنه وفضائله وما أثني به عليه لخرج بنا عن المقصود، وهو أشهر من أن ينبه على فضله يضرب بشهرته المثل. له رسائل وفتاوى ونصائح كثيرة مفيدة، ورأي راجح في الحوادث المدلهمة، وهيبة وجلالة ألبسها بين الأمة، ومجالس في التدريس عليها من المهابة جمة في سنين عديدة، مشهورة مستنيرة، بل هو المتصدي للتدريس والفتوى بنجد. أخذ عنه العلم بنوه عبد الملك وعبد اللطيف ومحمد وصالح، وأخذ عنه
هذا شيء بارز سبحان الله، في كل ترجمة كل إمام من الأئمة أخذ عنه أبناؤه. نعم. مع أن هذه عزيزة، هذه الحقيقة عزيزة، وكما قالوا أزهد الناس في العالم أهله وذوه، يعني عزيزة أن يكون للعالم طلاب من أولاده، هذه عزيزة. لكن سبحان الله أمر مبرز في هذه المدرسة وهو وجود هذه الكوكبة المباركة من الأبناء الذين حملوا العلم عن الآباء. نعم.
أخذ عنه العلم بنوه عبد الملك وعبد اللطيف ومحمد وصالح، وأخذ عنه العلم عمه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، وإخوته الشيخ محمد والشيخ إبراهيم والشيخ عبد العزيز.
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن هذا عمه، عم الشيخ عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف. نعم.
وإخوته الشيخ محمد والشيخ إبراهيم والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرحمن والشيخ صالح بن عبد العزيز والشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف وعبد الرحمن بن الشيخ إسحاق
بن إبراهيم، وهو أبرز حقيقة يعني طلابه. نعم.
وعبد الرحمن بن الشيخ إسحاق وعبد الرحمن بن الشيخ محمد والشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن عبد الملك وعبد الله بن حسن ابن إبراهيم بن عبد الملك، وعلي بن الشيخ عبد العزيز وعمر بن الشيخ حسن وصالح وعبد الرحمن أبناء الشيخ عبد العزيز بن محمد والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ عبد الله بن فيصل والشيخ عبد العزيز بن بشر والشيخ عبد الرحمن بن سالم والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود والشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن سليمان الثياري.
نعم. ومنهم الشيخ عبد الله بن بليهد، هذا أيضا أخذنا ترجمته، وكذلك الشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في ترجمة القادمة. هؤلاء من طلاب الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى. نعم. توفي رحمه الله
سنة 39 بعد الألف من الهجرة، ورثاه الجم الغفير.
أيضا من طلاب الشيخ سليمان بن حمدان، شيخ سليمان بن حمدان فالشيخ فيصل الذي سنأخذه غدا إن شاء الله هذا من طلابه، والشيخ سليمان بن حمدان نأخذه بعد غد هذا أيضا من طلابه. سبحان الله، هذا لا يزال العلم قويا وعزيزا ما أخذ عن أربابه، فإن أخذ عن الصحف ضعف وكثرت الشذوذات، فلا يزال العلم عزيزا ما أخذ عن علمائه وأربابه. وهذه طريقة العلماء منذ أن كان علم، فالصحابة حملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم وبلغوه، ثم حمل بعضهم عن بعض لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التلقي، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم بعضهم عن بعض، أخذ صغارهم عن كبارهم، مثل ما توسد ابن عباس رضي الله عنه بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يأخذ العلم من أربابه وأهله، وكذلك كل تخرج، عبد الله بن عمر تخرج بأبيه عمر رضي الله عنه، وكان بعضهم يرجع إلى بعض، كذلك التابعون أخذوا العلم هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا، وتابعوا التابعين أخذوا هذا عن التابعين، وهكذا العلم طريقته الموصولة أنه يأخذ هذا عن ذاك. هذه طريقة العلم، وهي الطريقة النافعة، وهي الطريقة التي تبقي الرسوخ في الأمة. أما أن يتلقى الإنسان من الكتب يضل في كثير من المسائل ويشذ. ولهذا يا إخواني، هاتوا عالما مبرزا نفع الله به أمة الإسلام تخرج بالكتاب، سؤاله ارجعوا إلى كتب التراجم كلها، هاتوا عالما مبرزا نفع الله به أمة الإسلام، عالم راسخ نفع الله به أمة الإسلام وقد تخرج بالكتاب. إنما في كل ترجمة أخذ عنه كذا، أخذ وأخذ عنه، أخذ عن فلان أخذ عنه فلان، هذه في ترجمة كل عالم، ما في ترجمة تخلو من هذا، من مشايخ وعلماء يأخذ عنهم، مشايخ وعلماء يأخذ عنهم العلم، أخذ عن مالك أخذ عنه كذا، الشافعي أخذ عنه أحمد، كل جميع العلماء، ما في عالم إلا وأخذ عنه. يبقى ما أخذ العلم من صحف، ما في عالم ترجمته أنه أخذ عن كتاب. ولهذا نقل الإجماع على أن العلم لا يكون إلا عن أهله وأربابه. أما من يقول يتخرج بالكتاب فهذا قول شاذ، هذا قول، نعم الكتاب ينتفع به الإنسان، لكن ينتفع بكتاب عن طريق العالم، العالم الذي يوصله، والعالم الذي يعرف لغة العلم، والعالم الذي يشرح له كتبا هو يسير عليها بعد ذلك، نعم. إنما الاقتصار على الكتاب فقط، إن كان هناك طبيب تخرج بالكتاب لا أن يدخل في الكلية وأن يتخرج بمتخصصين، إن كان في طبيب تخرج بكتاب أو مهندس تخرج بكتاب فليكن هذا العالم الذي تخرج بالكتاب. بل نقول والله هذه العلوم قد يطلبها الأذكياء، إنما هذا علم شرعي، والعلم الشرعي هذا توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ونقل عن كتاب الله وسنة رسول الله، فلم يكن بالضوابط العظيمة يضل الإنسان. فهذه طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم لا بد من ثني الركب. ولهذا إذا رأيت الشيخ اختصر الطريق فمن المكتبة إلى الكرسي، انتظر سقوطه يوما ما. هذا أمر نقول الواقع يشهد به إخوان، يبقى الواقع يشهد، واحد ما في عالم مبرز إلا وتخرج بالعلماء. هات في زمانك مثلا في عصرك هذا تجد ابن باز، العثيمين، الغذيان، الغصون، الحيدان، كلهم تخرج بالعلماء، حافظ، حكمي، كل هؤلاء. طيب السعدي تخرج بالعلماء، ابن إبراهيم تخرج بالعلماء، إلى ابن عبد الوهاب الذي تخرج بالعلماء ورحل أيضا حتى أخذ العلم عن العلماء. شيخ ابن تيمية تخرج بالعلماء، ابن القيم، ابن كثير، المزي، ابن عبد الهادي، هؤلاء تخرجوا بالعلماء، احمد، مالك، الشافعي، ابو حنيفة تخرجوا بالعلماء. شوف يا اخي اغمض عينيك وقل كل العلماء قد تخرجوا بعلماء درسوا على ايديه، ولهذا بارك الله عز وجل فيهم ونفع الله عز وجل بهم. هذا العثيمين من المعاصرين يعني لنا، هذا العثيمين تخرج بالشيخ السعدي وجلس عنده 12 سنة، هذا ابن باز تخرج بمحمد بن إبراهيم وجلس عنده 10 سنوات يلازمه رحمه الله تعالى. فهذه يعني سنة متبعة، هذه سنة متبعة، ما في أحد لو تخرج بهؤلاء العلماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الذين تصدروا بلا تلقي عن العلماء ماذا حصل لهم؟ فلان الفلاني هذا شيخ، فجأة بقى شيخ وفجأة سقط، فجأة شيخ فجأة سقط. من هم؟ من هم؟ عندنا في البلد فلان، هذا من نفع الله به فين؟ سأله ما منهجه؟ والله ما ندري عنه يعني. يقول لك والله يعني بيدرسنا. طب فين نفعه في السنة؟ فين نفعه؟ فين نفعه في القضايا الموجودة في قضايا الأمة اليوم؟ فين نفعه في التربية؟ فين نفعه بالنظر إلى الناس في زمان من جهة الجرح والتعديل والتزان في هذا الباب؟ فين نفعه؟ لكن تجد أمثال هؤلاء إنما يخرجون من المكتبة على الكرسي، ولهذا تجد الواحد يجلس بعجبه وغروره، وهما سيفان قاتلان يذبحانه عن قريب على عتبة مكتبه الذي يجلس عليه. هذا هو، فين هم يا اخوان؟ سبحان الله، يخرج اسماء فلان الفلان له شرائط له بعض الكتب، اين هو الان؟ راح، ذهب، اندثر، لان هذا الطريق طويل، هذا الطريق ما هو بحدث تظهر فيه او مقطع. اليوم عدت ترى مقاطع، كل واحد راكبك سيارة ما أجر سيارة راكب وعمال مصور نفسه حاطط مش عارف واخد له سيلفي ولا كذا، ويطلع مقاطع على النت، فلان الفلاني، فلان ابن علان، وهذه صارت موجودة ومنتشرة. وبعدين غدا يكون شيخ، وتجد سبحان الله المقاطع هذه يدخل عليها بعشرات الآلاف، بل ربما بمئات الآلاف، مما يدل على السقوط سبحان الله. لكن عند العلماء تجد من يستمع الفوزان، الفوزان حي الآن وله كتب وشروحات وموقع ضخم. هل الأمة تعرف الفوزان؟ الأمة بمجموع أفرادها يعني تعرف الفوزان مثل ما تعرف فلان اللي ربما صاحب مقاطع؟ أبدا. واحد إخواني ساقط يخرج بمقطع كل يوم خميس 10 دقائق على طول، ينزل المقطع من هنا تجد وصل أمر إلى 1 مليون وكذا 2 مليون ما أدري. طيب أنزل مقطع كده الفوزان ملي يتداوله؟ يتداوله طلبة العلم السلفي. ولهذا هذا ليس دليلا على الفتح، إنما هذا إيذان خطر، وهذا منذر خطر أن الأمة تتلقى عن أمثال هؤلاء، تدخل بالملايين على هؤلاء. وطبعا النوعية معروفة التي تدخل على أمثال هؤلاء. فلهذا من برز من هؤلاء فلان الفلاني وفلان ابن علان وما أدري إيه، واللي بيوقعوا على البيانات أين هم الآن؟ راحوا وذابوا. نعم، فهذه الطريقة يا أخواني بارك الله فيكم هي الطريقة التي صار عليها أهل العلم. أما أن الإنسان يخرج مكتبة على كرسية، هذه قاصمة الظهر، لا بد أن يمر بهذه المرحلة، لا بد أن يثني الركب، وأن يكون يوما ما حاملا كتابة مثنيا ركبة، ولا يستغنى عن هذه المرحلة. طالما يوجد عالم يأخذ عنه فلا يستغنى، حتى ولو كان يدرس فلا يستغنى عن هذه المرحلة. نعم.
توفي رحمه الله تعالى 39 و300 بعد الألف، ورثاه الجم الغفير، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
تقريبا بعد 20 سنة من الدولة السعودية الثالثة. هذه الدولة السعودية قد تأسست عام 19 على يد عبد العزيز بن فيصل بن عبد الرحمن آل سعود وهو والد الملوك الموجودين الآن، يعني عاش معه 20 سنة. نعم. وكان الملك عبد العزيز محبا للعلماء ومقربا لهم، وهو الذي استدعى الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، واستدعى الشيخ محمد عبد الرزاق إلى المملكة وأما هناك. نعم. ودرس رحمهم الله. نعم.
ورثاه الجم الغفير، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى.
نعم. قال ابن أخيه إبراهيم. نعم. زيادة فين؟ ليه ما طبعتهاش؟ نعم. هذه كرة زيادة.
نشأته رحمه الله تعالى نشأ في الأحساء عند جده لأمه الشيخ عبد الله بن محمد الوهيبي الذي أحسن تربيته واعتنى به. قال المترجم تعلمه، أدخله جده الشيخ عبد الله الوهيبي المدرسة فقرأ القرآن حتى حفظه وجوده، ولما رأى جده إقباله على العلم حرص على تعليمه، فأقبل على العلم إقبالا منقطع النظير حتى بلغ 14 عاما. ثم زار والده الأحساء فرآه وما بلغه من علم وإدراك، فاصطحبه معه إلى الرياض، وهناك انقطع للتعلم على يد والده وعلماء الرياض ومن زارها في تلك السنوات. ثم انتقل إلى الأفلاج، وهناك أخذ عن علمائها عدة سنوات. قال المترجم أبرز شيوخه، جده لأمه عبد الله ابن محمد الوهيبي، جده عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والده عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، عبد الرحمن بن عودان، عبد العزيز المرشدي، حمد بن عطيف.
سبق ذكر المشايخ في ثناء العلماء عليه.
أبرز أعماله.
نعم.
أبرز أعماله.
نعم.
قال أبرز أعماله التدريس، درس العقيدة والفقه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. ثانيا الإفتاء،
والمسجد الكبير إلى اليوم، وكان يدرس فيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
ثانيا الإفتاء، حيث كان رأس العلماء في نجد، ومن تدور عليه رحى الفتوى، ولو جمعت فتواه لجاءت في أسفار، وقد جمع عبد الرحمن بن قاسم بعضها في الدرر السنية.
جزاه الله خيرا، ولعلنا أيضا نقف مع ترجمة هذا الشيخ المبارك والشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. فلو لم يكن له من مشاريع إلا هذان المشروعان العظيمان المباركان، المشروع الأول هو جمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمشروع الثاني وهو جمع فتاوى ورسائل أئمة الدعوة النجدية وهو المسمى بالدرر السنية، لو لم يكن له إلا هذان المشروعان لكفى والله، وهما مشروعان ضخمان، ولولا أن الله عز وجل قيض هذا الرجل لضاعت كثير من كتب ورسائل علماء هذه الدعوة المباركة. لكن الشيخ جمعها من أوراق ورسائل وقصاصات وجعل في موضع واحد وبوبها التبويبات العظيمة، فحفظ علم هؤلاء بهذا الجمع المبارك. وقد عرضها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا على الشيخ محمد بن ريب وقرأها عليه، فهذان مشروعان مباركان. وأما مشروع جمع فتاوى رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية فقد جاب مكتبات العالم ليجمع هذه الرسائل والفتاوى، وله أيضا فضل بعض الله عز وجل على الأمة في جمع هذه الفتاوى التي طبعها أيضا بعض ملوك الدولة السعودية، ومنذ عرف الناس فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفهرسها من أفضل ما يكون، تدل على علم وعمق هذا الرجل، فهرست فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
ثالثا
إن شاء الله لعل نفرد له أيضا دورة خاصة بجهوده، هذه ذكرنا أحمد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وقد أخذنا له رسائل حقيقة عديدة وكتبا عديدة. نعم.
ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. خامسا مستشار للملك عبد العزيز وخاصة في حروبه. قال: أحداث جسام وقعت في حياته. أولا: استيلاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على الرياض في عام 1900 بعد الألف،
وكان من آل رشيد الذين استولوا على نجد، وبهم انتهت الدولة السعودية الثانية. نعم، استولوا عليها وبقيت معهم نجد من حوالي 1300 وقصور قليلة، يعني بقيت حوالي 15 سنة. نعم.
وكان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من أول من بايعه وآزره وصار جليسه ومستشاره، وزوجه الشيخ عبد الله ابنته التي صارت والدة الملك فيصل. ثانيا: استيلاء الملك عبد العزيز على الدلم.
الملك عبد العزيز تزوج ابنة الشيخ عبد الله، نعم، وهي والدة فيصل، نعم، وكان رجل أيضا يحسبه على خير. نعم.
استيلاء الملك عبد العزيز على الدلم وسيدر والمحمل والوشم.
دلم.
على الدلم وسدير والمحمل والوشم وبلدان القسيم والأحساء وتربة وعسير. قال مؤلفات:
حقيقة من أفضل أعمال الملك عبد العزيز أن وحد هذه المملكة، وبعدما كانت هذه المملكة إمارات متناثرة وتناحر وقطع طرق وعدم تأمين سبل واحتداءات وغير ذلك، ووحد هذه المملكة وصارت الحمد لله على إمارة واحدة. حتى الحرم كان يؤم فيه مذاهب متعددة، الحرم نفسه كان فيه الأئمة الأربعة، أربعة محاريب في الحرم، فالأحناف لهم محراب، والملكية لهم محراب، والشافعية لهم محراب، والحنابلة لهم محراب، فجمعهم على إمام واحد. نعم.
قال مؤلفاته: انصرف عن التأليف إلى التفرغ التام للفتية والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشاركة في الغزوات، ثم ذكر أبرز تلامذته. قال وفاته: توفي يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول من عام 39 و300 بعد الألف، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، وشيعه الملك عبد العزيز ودفن في الرياض رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، من ثناء المؤرخين عليه. قال محمد القاضي: العالم الجليل المحقق المدقق، كان حازما في كل شؤونه، راجح العقل، سخيا يوصف بالكرم والجود بحاتم، وله مكانة ومحبة وهيبة، وعليه وقار مع تواضع وبذل الإحسان والعطف على الخلق. وقال عبد الله البسام: الشيخ العلامة والحبر الفهامة الإمام، فهو عالم ضليع وعاقل راسخ وجواد كريم وحليم رحيم وعريق أصل، وهذه مقومات الزعامة الدينية ومؤهلات القيادة الشعبية. وقال عبد الرحمن آل الشيخ: كان مهيبا وقورا غيورا على حرمات الإسلام والدين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله جل وعلا لومة لائم، لا سيما على سيما علماء السلف الصالح وسمتهم وما كانوا عليه من الهداية والدين وإكرام العلماء والإخلاص وصدق اللهجة وحسن الخلق والتواضع والعطف على الفقراء ومواساتهم. وقال خير الدين الزركلي عنه: فقيه خطيب، كان مرجع النجديين في أمور دينهم وشارك في سياستهم وحروبهم.
نعم، هذا مختصر متعلق بترجمة العلامة عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة وسعة، واسكنه الفردوس الأعلى، ورزقنا وإياكم بحب هذا العالم وعلماء المسلمين الفردوس الأعلى.